بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي وسيدنا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وقربك طوعا وتمتعه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أين انتهى الكلام؟
من الكشف الحقيقي مع كون نفس الإيجار من الشروط.
بلي انتهى الكلام إلى أن المباحث المطروحة من أول بحث الإجازة إلى هنا كلها كان مقتضى القواعد، يعني العمومات الواردة في الكتاب مثل آية الوفاء وآية الحل. وأما النصوص الخاصة فيأتي حكمها في بحثنا في هذا اليوم. إلى الآن تحصل من كلام الشيخ أننا لا نلتزم بالكشف الحقيقي بمعناه المشهور، وهو جعل الإجازة لوجودها الخارجي شرطاً متأخراً لتأثير العقل، ولا نلتزم بالكشف الحقيقي أيضاً لكن بمناط الشرط المقارن، وهو دخل عنوان انتزاعي في العقد وهو عنوان التعقب واللحوق. هذا أيضاً لا نلتزم به، نلتزم بهذا المعنى الثالث، وهو لبن عبارة عن نقل، يعني إناقة حصول الملكية في البيع الفضولي بالإجازة وحدوث الملكية من زمان الإجازة لا من زمان العقد، ولكن نقول بترتب الآثار الممكنة على نفس العقد الفضولي، وإن لم يكن الملك ثابتا في ذلك الوقت ولم تكشف الإجازة عن ذلك الملك أيضا. هذا الجناب الشيخ يجعله مقتضى القاعدة. الآن نحن نحتاج إلى الدليل في الأدلة الخاصة، يعني حتى نرى أن هذه الأدلة الخاصة مقابل العمومات هل تقتضي الناقل، الكشف، الكشف الحكمي، الكشف الحقيقي، أي شيء. جناب الشيخ يشير إلى تلك النصوص التي بينها في المسألة الأولى المستدل بها على صحة أصل العقد الأولي، وأن هذه النصوص تدل على الكشف لا الناقل، لكن أي كشف أيضا لا يمكن استفاده خصوصية أحد هذه المعاني الثلاثة من الكشف للكشف من هذه النصوص، هم بالتالي نحتاج إلى دليل آخر حتى يعين أنه نوع الكشف ما هو. الدليل الأول هو صحيحة محمد بن قيس سلام الله، كما أشرنا أن هذه الصحيحة بعد إجازة سيد الوليدة حكم الإمام عليه السلام بأن هذا الولد المتكون في زمان تصرف المشتري في الأمة أنه هذا الولد ولده، ولد المشتري، ولم يغرم الإمام عليه السلام هذا المشتري قيمة هذا الولد. عدم التغريم دليل على أن الإجازة ليست ناقلة، لأنه إذا كانت ناقلة كان المفروض أن يحكم الإمام عليه السلام، كان المفروض أن بحسب فهمنا مو أنه يعين التكليف للإمام، هو أدرى بما يقول ويحكم بحسب هاي العقول القاصرة والعلوم المختصرة الموجودة. هذا إذا كانت الإجازة ناقلة، بل الإمام عليه السلام يقول الآن سيد الوليد أجاز البيع ما يخالف، لكن بما أن الإجازة ناقلة الجارية الوليدة الآن دخلت في ملكك، وبما أن الولد قد تولد من هذه الأمة في زمان قبل الإجازة، طبعا لم يكن تصرفك في الوليدة تصرفا محرما، لأنك بزعم وطي الشبهة هذا يصير يعني من موارد وطي الشبهة، زعم السبب الصحيح وهو الملك، لكن أنت بالتالي ضامن لقيمة هذا الولد ولقيمة الخدمات، والمفروض أن الإمام ما قرر هذا المشتري شيء، فهذا يدل على أن الإجازة كاشفة. أما هسا أي كشف؟ هل لأن العقد الفضولي كان عنوانا متعقبا بالإجازة والمفروض أن الإجازة متحققت ولو بعد سنين، أم أنه الكشف الحقيقي بمناط الشرط المتأخر كما يقوله المشهور، أم الكشف الحكمي الذي نحن نلتزم به يعني ترتيب آثار الملك من دون تحقق الملكية في متن الواقع، هذا بعد ما يستفاد منه. خب هل مقدار لنفي الرأي بالنقل هو كافي؟ هذه الصحيحة. جناب الشيخ يقول النصوص التي تلت هذه الصحيحة مثل ما ورد في تقسيم الربح في المضاربة التي خالف العامل شرط رب المال وتاجر بالمال بعد مدة وجاء بالأرباح، الإمام عليه السلام قال بأن الأرباح توزع، خب هذه المخالفة حينما تتحقق من قبل العامل معناه أنه تصرفات تصير فضولية لأنه بعد على غير ما اشترط عليه، فهذا هو فضولي. هذا الفضولي هم الإمام عليه السلام يقول ما دام الآن هو رأى الأرباح يجيز تلك التصرفات والمعاملات التي أتى بها العامل، وطبعا الأرباح هم تدخل في ملكه، لكن الإمام عين الحصص معينة بحسب الحصة اللي عينت في العقد بحسب نفس الحصة توزع لا بأس، هذا يدل على الكشف. وإلا إذا كانت الإجازة ناقلة يعني الأرباح الآن تصير ملك، هذا ما هو الدليل على أنه تصير ملك ذاك أو مثل هذا العامل أو أنه ملك أي من تكون هذه الأرباح؟ إذا كانت المعاملة بالكل لا بعين الثمن، ما هو الدليل على أن رب المال هو يكون شريك في هذه الأرباح وله حصة؟ بل هذا عصى رب المال، لكن لا، الإمام عليه السلام قال إلى حصة من الأرباح. وكذلك في الأخبار التي وردت بالنسبة إلى الوديعة التي أنكرها الودعي وتعامل بهذه الوديعة وحصل على أرباح بعد السنين وندم على فعله لأنه صار غاصب وجاء إلى المودع إلى مالك الوديعة وسلمه المال والأرباح. وهكذا في مسألة الاتجار بمال اليتيم كل هذه النصوص التي تقدمت هناك هذه تدل على الكشف، لكن خصوصية أحد المعاني الثلاثة للكشف طبعا لا يستفاد منها. الآن الشيخ يبين رواية، هذه الرواية تدل على تحقق النقل بنفس العقد الملكية بنفس العقد من باب الكشف الحقيقي. الرواية هي صحيحة مباركة السلام عليكم ورحمة الله، وردت في تزويج الصغيرين صبحكم الله، مسألتين فرعين فرعان يعنونان في هذه الصحيحة ويسأل الإمام عليه السلام عن حكمهما. الفرع الأول اللي هو مورد الابتلاء فعلا يعني مورد الاستشهاد على حكم فضولي، يسأل عن أن الوصي أو القيم على الصغار من قبل الأب أو الجد الأبي، قيم على الصغار معين، هذا إن كان يتصرف في أموال هؤلاء الصغار بمصلحتهم هذا لا كلام فيه، لكن إذا جاء وتصرف فيما لا ولاية له على المولى عليه، وذلك التصرف هو التزويج في باب النكاح، لا يكون هناك ولاية للقيم المنصوب من قبل الموصي ولا للحاكم الشرعي على التزويج على النكاح، لا ولاية. الولاية تختص بالنسبة إلى الصغير بالأبي والجد الأبي، الولاية على النكاح. نعم بالنسبة إلى التصرفات المالية الحاكم الشرعي له ولاية، له حق أن يتاجر، أن يتعامل بأموال الصبيان ويحصل الأرباح لهم، هذا لا إشكال فيه، لكن تزويج ما إلى حق. بس إذا جاء الحاكم الشرعي زوج بمصلحة رأها بدون أن يتكون له ولاية وحق، زوج صغيرة من صغير، هذه بنت مثلا عمرها 7 سنوات مثلا، وهذا الولد عمره 12 سنة مثلا أو أكثر مثلا 14 سنة مثلا قريب البلوغ، عينها من المهر إلى آخره، هذا التزويج يكون تزويجا فضوليا، هنا الحاكم الشرعي بما أنه لا ولاية له يكون تصرفه تصرفا فضوليا، عين مهرا لهذه الزوجة وهذا الولد عنده أموال ترك إلى أموال المورث مال مثلا، عين مهرا وعقد على هذه الصغيرة لهذا الصغير، بلغ الزوج كان عمره 14 سنة حين العقد صار عمره 15 سنة، أكمل هذا العمر وصار بالغا مدركا، والبنت لا زالت صغيرة لم تكمل 9، هذا الولد حينما بلغ واطلع على أن الحاكم الشرعي قد اختار له زوجتان ارتضى هذا النكاح، ارتضى قال أجزت. خب هنا الفضولية من الطرفين، هم من طرف البنت وهم من طرف الزوج، هذا من طرف الزوج استرحنا قال أنا رضيت بهذا النكاح بهذا العقد لا بأس، لكن بعدما رضي بهذا النكاح بعد أيام انتقل إلى رحمة الله مات، الزوجة لا زالت صغيرة بلغت قيل لها أن الحاكم الشرعي عقد عليك قبل سنتين قبل 3 سنوات وهذا المهلك مبلغ باه، قالت بلي ما يخالف أمضيت هذا العقد هذا النكاح. هنا الإمام عليه السلام يقول للسائل هذه البنت حينما ترضى بهذا النكاح لابد وأن تحلف، يطلب منها اليمين على أي شيء؟ على أني لم أقبل هذا النكاح وهذا العقد طمعا في حطام الدنيا والمهر الغالي الذي عين لي في ذلك العقد، لا أنا كنت أعرف هذا الولد وأعرف عائلته مثلا وأسرته، رغبت في أن أكون زوجة لهذا الولد، إذا هم حلف هذا الحلف يعطى نصف مهرها، تعطى هذه البنت نصف مهرها ولها حصة هم من الإرث، يعني ربع تركت الولد هم إلها، لأنه الزوجة التي لم يكن هناك ولد للزوج ترث الربع لهن الربع مما ترك. خب هذا الحكم الطبيعي للمسألة، لكن الإمام عليه السلام اللي محل الشاهد في هذه الصحيحة هذا يقول بمجرد موت ذلك الزوج يعزل ميراث هذه البنت الصغيرة من ذلك الزوج إلى أن تبلغ ونرى أنها ترضى تمضي ذلك العقد أو ترفض ذلك العقد، فينظر إذا ردت ذلك العقد هو لا حق لها لا في الإرث ولا في المهر، أم إذا هم أمضت الكلام في مورد الإمضاء أنها تستحق المهر وتستحق ربع حصتها، يعني هي من الإرث يعني ربع التركة. شيخنا الأنصاري على الله مقامه يقول إحنا عندنا قاعدتين هنا، القاعدة الأولى هذه القاعدة ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه، هذا القانون العام السائد في باب الإرث، يعني بمجرد أن تزهق النفس بعد الأموال تنتقل إلى الورثة، بعد ما يستحق الميت هو شيخه، ما إلى صلاحية المالكية لا بأس. المفروض أن هذه البنت بلغت بعد موت ذلك الولد ذلك الزوج بأشهر أو بسنة، والأموال قد قسمت بين الورثة، بمقتضى هذه القاعدة لا بد أن توزع وتقسم، صحيح؟ وإذا قسمت بين الورثة يعني هم بدون التقسيم كذلك، إذا قسمت هم كذلك، قاعدة السلطنة تأتي لصالح أحد هؤلاء الورثة، تقول لكل واحد منهم أنت مسلط على حصتك من الإرث، أنت هم مسلط على حصتك من الإرث، أنت مسلط وهكذا إلى أن تكمل التركة، توزع على الورثة الموجودين في زمان موت ذلك الزوج، هذا القانون بعد. فعندنا هم قانون الإرث، عندنا ما تركه الميت، وعندنا هم قانون السلطنة، يعني قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، الحكم انحلالي، يعني هذا الوارث مسلط على حصته هذا الوارث وهكذا. هسا كيف نريد أن نستفيد حكم الكشف من هذه الرواية؟ على تقدير أن تبلغ وتجيز العقد الفضولي النكاح الفضولي، جناب الشيخ يقول الأمر بالعزل متحقق من قبل الإمام، إذا كانت الإجازة ناقبة يعني لو فرضنا بعد سنة من وفاة الزوج بلغت هذه الزوجة وأجازت ذلك العقد وقلنا بأن الإجازة ناقبة، ماذا يصير أن الإجازة ناقبة؟ معناه أنه الآن يؤخذ هذا الربع اللي هو حصة هذه الزوجة من أحد الورثة، لأنه الورثة ما كان عليهم العزل، الورثة بما أنه هم ورثة بالفعل لذلك الزوج هم يرثون كل ما تركه إلى آخر فلس مما تركه هو يدخل في ملك الوراث، فإذا كانت الإجازة ناقلة معناه أن هذه الزوجة تستحق في أحد هذه الأنصبة أنصبة الوراث شيئا، فتكون تقتطع من حصة هذا الزيد شيئا ومن زيد من حصة عامر شيئا إلى أن يجتمع لها الربع، أليس هكذا؟ ويسلم إلى هذه الزوجة إذا كانت الإجازة ناقلة، هو هذا التكليف. لكن الإمام عليه السلام فقط يأمر بالعزل لا يأمر بشيء آخر، يقول يعزل ميراثها، هذا العازل يحتمل احتمالان، على تقدير أحد الاحتمالين لا ينفع لاستدلالنا على الكشف بهذه الصحيحة، وهو هذا الاحتمال إذا قلنا بأن قاعدة السلطنة هنا تخصص، يعني نخصص قاعدة السلطنة، يعني نقول هؤلاء الورثة كلهم مسلطون على هذه الحصص التي تملكوها بالإرث إلا في هذا المورد، يعني إذا أجازت النكاح هذه الصغيرة فإنهم ليسوا مسلطون، هذا معنى التخصيص، معنى يعني المال دخل في ملكهم ولكنهم محجورون عن التصرف فيه، هذا يصير يلتئم مع كون الإجازة ناقلة. وأكو احتمال أن لا تكون قاعدة السلطنة مخصصة. كيف لا تكون مخصصة؟ إذن هذا المال يبقى معلق بين السماء والأرض، لا يوزع هذه التركة على هؤلاء الورثة الموجودين حين موت الزوج. نعم لا يوزع، من أول الأمر يفرض هذه الزوجة هي إحدى الورثة، هي من الورثة، من جملة الورثة، وسائر الورثة لم يتملكوا من هذه التركة إلا بمقدار حصتهم مما عدا الربع من حصة، لأنه الزوجة كما تعلمون هي صاحب فرض، هي تستحق الفرض عن الربع، ما عدا هذا الربع يوزع على الورثة، وأما هذا الربع فلا يوزع بل يعزل، حتى نرى أن هذه الزوجة ترضي العقد أو ترفض هذا العقد. إذا رفضت العقد هذا الربع هم يوزع على الورثة، لكن إذا قبلت فهي تكون لها. هسا إحنا عندنا قاعدة السلطنة، يدور الأمر بين أن يكون هذا الربع الذي لا يوزع على الورثة، لا يوزع على الورثة، إما خارجا من قاعدة السلطنة بالتخصيص. يعني شنو بالتخصيص؟ يعني يقال للورثة أنتم مالكون لهذا الربع كلكم، ولكن لا يحق لكم التصرف في هذا الربع الذي هو ملك لكم إلى أن تبلغ تلك ونرى ماذا تفعل. هذا معنى التخصيص، يعني وهو ملك لكم، مثل موارد الحجر، مثل موارد، مثل الصبي إذا كان مالكا لماله هو مالك لكن لا يستحق التصرف فيه، ليس له سلطنة فعلية على التصرف في مال نفسه، أليس هكذا؟ أنتم كذلك، أنتم الورثة الكبار الذين ورثتم ذلك الزوج أيضا مالكون لمقدار من هذا الربع، كل واحد منهم مالك لمقدار من هذا الربع اللي هو حصة الزوجة، لكنكم محجورون من التصرف في هذا المقدار، بل في عدا هذا المقدار تصرفوا، إما أن نلتزم بهذا، هذا تخصيص يصير، وإما أن نلتزم بالتخصص. يعني ماذا؟ يعني نقول من أول الأمر هذا الربع كأنه لم يكن موجودا في ضمن التركة حتى يتملكه الورثة، هذا تخصص يصير. نعم بالمقدار الذي ينتقل إلى الورثة هم مسلطون عليه. إذا الأمر دار بين أن يكون عدم تصرف الورثة في هذا الربع من باب التخصيص ومن باب التخصص، بناء على ما يتبناه الشيخ في الأصول يكون الأصل عدم التخصيص. شنو معنى عدم التخصيص؟ يعني احترام والتحفظ على عموم وإطلاق قاعدة السلطنة، يعني أن نحكم بأن هذا الربع لم يدخل في ملكهم، فكان لا فلا سلطنة لهم على هذا الربع لعدم كونه ملكا للورثة، مو أنه كان ملكا لهم وكانوا محجورون عن التصرف فيه، أليس هكذا؟ بناء على هذا جناب الشيخ يقول إذا تحفظت على عموم قاعدة السلطنة معناه أن هذا الربع اللي هو حصة الزوجة هذا لم يدخل في ملكه. خب لم يدخل في ملكهم، كيف لم يدخل في ملكهم؟ لأنها إذا بلغت وأجازت كشفنا عن أن هذا الربع دخل في ملك هذه الزوجة قبل موت الزوج، قبل موت الزوج هي تملكت بهذه الإجازة من ذلك التاريخ. هذا يصير هو الكسب الحقيقي. بهذا التقريب جناب الشيخ يقول هذه الرواية تصير دليل على الكشف، ومبنى المشهور، يعني لا يا ليت المشهور استدلوا بهذه الرواية، هذه الرواية كانت تدل على مقصودهم، لماذا ذهبوا يمينا وشمالا ولم يذكروا هذا؟ بس الشهيد على الله مقامه هم ذكر رواية محمد بن قيس اللي قال هي تدل على الكشف، ولكن هذه الرواية أتت دلالة على الكشف وعلى هذا المقصود. هناك هم مسألة أخرى في نفس هذه الصحيحة موجود، هذاك بعد مو مهم، يعني ما إن شغل به، وهو أنه إذا كان المزوج لهذين الصغيرين الصغيرة والصغير أبواهما أو جداهما، هذا بعد واضح حكمه أنه هو نكاح نافذ ما يحتاج إلى الإجازة بعد البلوغ، هو نكاح اللي يحتاج إلى الإجازة إذا كان الولي المزوج يعني ما ليس له من ليس له ولاية على التزويج، إلى ولاية بالنسبة إلى الأموال ولكن ما إليه على الأعراض إهمالا. هاي الرواية جناب الشيخ يستدل بها ويقول بل هذه تثبت المطلوب. ثم الشيخ ينتقل بعد إثبات الكشف ينتقل إلى الآثار المترتبة، الفوارق يعني هذه الأقوال، هل هناك فوارق في الفقه يترتب على هذه الأقوال أو أن الحكم واحد مترتب عليها؟ لا، الشيخ يقول إن هناك ثمرة تترتب على الكشف بالمعنى المشهور والكشف الذي التزم به صاحب الجواهر يعني وصف التحكم، هناك ثمرة واحدة، وتلك الثمرة الواحدة تكررت في الكلمات، هي أنه بناء على رأي صاحب الجواهر وكل من يقول، طبعا هو لأنه يصرح، لكن الشيخ يقول لازم هذا المبنى هو هذا، بس هو صرح رحمه الله والديه، من لم يصرح يكون يلتزم بهذا المطلب، يعني من قال بدخل الوصف وصف التعقب في البيع الفضولي لابد وأن يلتزم بأنه لو علم المشتري البائع فضولي لو علم المشتري بأن المالك سيجيز هذا العقد يجوز له التصرف، لأن العقد الآن يتعنون بأنه متعقب بالإجازة، ولكن بناء على رأي المشهور لا يجوز له التصرف. ليش؟ لأن المشهور يقولون الإجازة بوجودها الخارجي الكوني لها تأثير وكشف عن تأثير العقد في مؤداه في مؤداه ومفاده، هاي ثمرة اللي تظهر بين هذين، هو كلاهما كشفان حقيقيان. ثم يظهر يذكر ثمرة تترتب هذه الثمرة على القول بالكشف الحقيقي بأحد معنيه، يعني سواء الرأي المشهور أو دخل وصف التعقب والكشف الحكمي الذي ذكره هو. وهناك هم ثمرات بين الكشف بأي واحد من نعانيها وبين الناقل، هاي المراحل الثلاثة يذكرها. المرحلة الأولى بسيطة لأنه بس فرق واحد كان هو هاي مسألة العلم بالرضا، الفرق هم بين الكشف الحكمي والكشفين الحقيقيين، يذكر مسألة ما إذا الإنسان باع فضولا جارية ثم أمضى المالك، هذه التصرفات التي تتحقق من المشتري في هذه الجارية قضية الاستيلاد وكذا، هل هذه تكون أولا محرمة تكليفا أو لا تكون محرمة تكليفا؟ ثم هل هذه الأمة تصير أم ولد إذا ولدت قبل أن يجيز المالك، قبل أن يجيز المالك أو أنجبت جاءت بولد، هل تصير أم ولد حتى يترتب عليها أحكام أم الولد من حرمة البيع من كونها متشبثة بالحرية مثلا؟ وأثر ثالث هم أكو يذكر حساب بمقدار ما يسع المجال أن أقرأ العبارة إن شاء الله. تفضلت وصلنا. وأما الكشف الحقيقي وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، هذا الرأي المشهور، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال لأنه بعد مخالف للقاعدة العقلية، ولذا استشكل، يعني لأن إتمامه في غاية الإشكال استشكل فيه العلم، يعني إذا كان أمر بسيط قابل للفهم والهضم الفقهي العلامة هم كان يلتزم به، لكن العلامة قال زمان الانتقال هل هو زمان الإجازة أو زمان العقد فيه إشكاله، اتوقف في المسألة، يظهر أنه لا يمكن الالتزام بدخل الشرط بعنوان الشرط المتأخر. استشكل فيه العلامة في القواعد، هذا أولا، وبعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. طبعا المحقق الكركي في جامع المقاصد هو من دعائم الكشف، هو من أول من أسس للكشف، لكنه في حاشية الإرشاد بحمد الله مطبوع على لا، هنا لم يرجح الكشف ولن توقف مثل العلامة الصالح. يرحمكم الله إن شاء الله، بل أكثر من التوقف. لا، الفخر في الإيضاح أصلا رجح النقل. قال هاي القاعدة العقلية ما نقدر نتجاوزها، أنه كيف يمكن وجود المشروط بدون شرطة، فلذلك نقول منا رد، مو قضية التوقف والاستشكال، لا لا، رجح. لذلك يأتي بكلمة بل، بل عن الإيضاح اختيار خلاف الكشف. هو هم ليس منفرد هذا الإيضاح فخر المحققين، هو هم تابع لكشف الرموز. يعني الفاضل الآبي في كشف الرموز أيضا لم يقل بالكشف. طبعا السائل فاضل الآبي لم يقل بالكشف، هذا معلوم لم يقل بالكشف، لكنه هل أبدع رأيا ثالثا كما نسب إليه، يعني العقل المستأنف، يولا قال بالكشف بالنقل الذي يقول به فخر المحققين، هذا بعد مو مهم. المهم أنه لم يوافق القائلين بالكشف، هو هذا الكافي بعد تبعا للنحكي عن كاشف الرموز. وبعد وقواه القول بالنقل في مجمع البرهان المحقق الأردبيلي، وتبعهم كاشف اللثام الفاضل الهندي في النكاح من كشف اللثام، يعني في النكاح الفضولي. في النكاح الفضولي هم طالب إجازة تكون ناقلة لا تكون كاشفة. خب هذا كله ساهم من أقوال، هم إشارة إلى القاعدة والقواعد. هذا بحسب القواعد والعلومات أنه لا مجال للالتزام بالكشف الحقيقي ولا بالكشف التعقبي اللي هو هم حقيقي. وأما الأخبار الخاصة، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف، الكشف بما يقابل النقل، لكن أي أقسام الكشف ما يستفاد، لأنه حتى الكشف الحكمي هم واحد يقدر يقول يستفاد منه، لأنه الولد منفعة، المنفعة صارت ملك لذاك الذي انتفع، ذلك المشتري الذي انتفع بهذه الجارية. أما رقبة الجارية دخلت في ملكه من زمان العقد أو من زمان الإجازة، هذا بعد لا يستفاد. الكشف بمعناه العام يستفاد من هذه الصحيحة مقابل النقل، كما صرح به، يعني بأن الظاهر من هذه الرواية الصحيحة هو الكشف في الدروس، تقدم الكلام في الأدلة. وكذا الأخبار التي بعدها، يعني الأخبار التي ذكرناها بعد هذه الصحيحة أيضا هي كذلك تدل على الكشف، لكن لا ظهور في هذه الصحيحة وفي الأخبار التي بعدها للكشف، أو إذا كان لا ظهور فيها في الكشف، إذا كان يصير ربما أحسن يصير، لا ظهور لها في الكشف، لا ظهور فيها يعني في الروايات السابقة بالعبارة هالشكل، للكشف بالمعنى المشهور، ويحتمل الكشف الحكم. نعم هذا استدراك، لا ظهور، لكن هذه الصحيحة لها ظهور. صحيحة أبي عبيدة الحذاء، أبو عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين، إذا تحبون من باب التبرك أنا أقرأ الرواية بس نصها يعني بدون توضيح، إن مطلبها مفاد بيناها. سألت، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر، أنا تخيلت أنها من الإمام الصادق، عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما. هاي وليان لهما يعني مو ولاية التزويج، ولاية يعني مثل قيم، مثل حاكم الشرعي، مثل الوصي، المقصود هذا في قبال الأب اللي هو في آخر الرواية في السؤال الثاني يأتي. وهما غير مدركين، يعني صغيران بعد، صبي وصبية. قال فقال النكاح جائز، يعني هذا على حد الاقتضاء لا بأس به. أيهما أدرك، كل واحد منهما بلغ، كان له الخيار، فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما. إذا اثنيناتهم طفلان مات، خب لا خيار، لا ميراث، وزواجهم باطل يصير، ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. ورضيا أدركا ورضيا يعني الزواج يصير تام إذا أمضيا ذلك الزواج. قلت أبو عبيدة يسأل، فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، إذا كان بلوغهم بالترتيب بالتدريج، يعني واحد في هذه السنة بلغ، واحد الآخر في سنة أخرى مثلا، يعني ما كان مقارنين، بلوغ ما كان متقارن، قال يجوز ذلك عليه إن هو راضي. هذا اللي بلاه خلي يسأل ترضى بهذا الحق اللي الله ترضى، هذا هو بس. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات، هو هذا المثال اللي أنه الولد صار بالغ قبل البنت وأجاز النكاح ولكن مات قبل أن تدرك الجارية، قبل أن تصير الجارية بالغة، أترثه هذه الجارية، أترثه ترث هذا الزوج؟ قال نعم يعزل، هذا حكم الإمام، يعزل ميراثها من هذا الزوج حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، لا اطمع في هذا الميراث، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المال. قلت فإن ماتت الجارية، سألها هاي الطفلة هي ماتت قبل أن تصير بالغة ولم يكن إدراك، أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا أدرك يبعدي العقد بالنسبة له متاح. هسا السؤال الثاني، هذا هو هذا كان السؤال الأول وفروع ترتبط به. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها، هاي أبوها يصير قرينة على أن المراد من الولي في أول الرواية في السؤال الأول، يعني من لا ولاية له على النكاح، له ولاية على الأموال ولكن لا ولاية له على النكاح، بالتالي الحاكم الشرعي يصير فضولي بالنسبة إلى النكاح، يصير فضولي، هذا يصير محل الشرع. خب الرواية شنو؟ هاي الرواية فضولا أن أمرت، هذا الصحيحة، أمرت بعزل الميراث. ليش؟ لأنه الإمام قال يعزل، هاي الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هي أوقع في الدلالة على الوجود، يعزل يعني يجب عزله حصتها من الإرث. يعني الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز النكاح بعد الإدراك ومات، فما خب الآمر بعزل الميراث للزوجة غير المدركة، للزوجة الصغيرة حتى تدرك وتحلف. خب هذه الصحيحة، هذا الحكم مذكور بها، هذه الصحيحة ظاهرة في قول الكشف، الكشف الحقيقي. ليش؟ لماذا؟ إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. إذا كان هذا الربع انجمع من هذه الحصص التي وزعت على سائر الورثة، هذا معناه أنه أنتم على، لأن القاعدة بمجرد توزيع الحصة كل واحد من الورثة يصير سلطان على من انتقل إليه. لماذا يصير ممنوع من التصرف بالنسبة إلى جزء صغير من هذا اللي انتقل إليه؟ فإذا قلنا بعدم دخول هذا الجزء في ملك أحد الورثة، هذا مو مخالف لقاعدة السلطنة. ليش؟ لأن الذي دخل في ملك الورثة هو ما عدا مقدار حصة الربع اللي هو حصة الزوجة، هم يتصرفون في المقدار الذي لهم، ما يصير تخصيص. وهنا لا نعلم أن هذا العزل معناه أنه يفرز ويخرج من حصة الورثة شيء أو لا، من أول الأمر من أصل المال الذي هو قبل التوزيع بين الورثة يخرج الربع ويجعل في مكان عند حاكم، عند أمين أو كذا أو كذا مثلا. إذا التزمنا بهذا العزل، يعني لا من حصة الورثة بل من أصل المال اللي كان للزوج، هذا معنى أنه لم نرتكب تخصيصا ومزاحمة لقاعدة السلطنة. أما إذا قلنا بأن هذا العزل يكون بعد توزيع الحصص على أحد الورثة، هذا معناه أنه بعد التوزيع لا بد من إخراج شيء من هذا الذي انتقل إليهم ووصل إليهم من الإرث، هذا يصير مخالف لقاعدة السلطنة. وأمر قاعدة السلطنة هنا يدور بين كون العزل خارجا من قاعدة السلطنة تخصصا إذا لم يكن يدخل ذلك المقدار من الربع في ملك الورثة، أو تخصيصا إذا كان قد دخل وأخرج مرة أخرى، هذا الفرق. إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الورثة باقي خطأ باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. فإطلاق الحكم بالعازل يعني الإمام قال اعزل ربع مثلا الترك لهذه الزوجة، رضي أولئك أم لم يرضوا؟ الورثة شنو شأنهم؟ منضمن إلى عموم عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد. هذا خبر شنو كان؟ فإطلاق الحكم بالعزل يعني سواء وافق الورثة أم لم يوافقوا، رضوا أم لم يرضوا بهذا الحال، منضمن إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العازل لأجل احتمال كون الزوجة المدركة وارثة في الواقع، يعني في الزمان الذي مات ذلك الزوج هذه الزوجة أيضا هي كانت من جملة الورثة، أيضا كانت من جملة الورثة، هذا معنى الكشف بعد. فهسا هنا يمكن أن يقال يعني يوجد فرد توهم، الشيخ عليه أن يجيب هذا التوهم ويجيب عنه، يقول الزوج الآن هي صغيرة، الزوج أدرك ومات، أدرك أجاز مات، زين الاستصحاب أيضا أيها الشيخ الأنصاري يكون حجة في الأمور المستقبلة كما هو حجة في الأمور الماضية، يعني لا تنقض اليقين بالشك، ما يقتصرون في مدلول على ما مضى، حتى بالنسبة إلى الاستقباليات هم يجروها بعد أي كما تعلمون في الأصول. زين يعني الآن هكذا نقول في هذه الساعة هذا الزوج المدرك المجيز للنكاح مات، الآن ما تحقق من هذه الزوجة الصغيرة إجازة وليس لها هم الإجازة لأنها صغيرة، الآن لا تجيز، بعد ساعة هم لا تجيز، بعد ما بلغت هم هل تجيز أو لا تجيز؟ لا تجيز. هذا العدم المتيقن عدم الإجازة الآن هو ما أجازت الآن، نعلم نشك في أنها في المستقبل بعدما صارت بالغة واطلعت على هذا العقد هل تجيز هذا العقد النكاح أو لا تجيزه، أيضا ابني على أنه لا تجيز أنها لا تجيز. خب شيصي شنو نتيجة هذا الاستصحاب؟ نتيجة الاستصحاب هذا أن هذه الزوجة الصغيرة ليست زوجة لذلك المتوفى والآن لا تستحق العزل، لا تستحق العزل. فإذا ما تستحق العزل حكم الشارع بالعزل ما يدل على أنها صارت مالكة لهذا المقدار من هذا الزمان، هم يمكن يتخربط الكشف يصير الإجازة ناقلة، يعني يحتمل ليش الاستصحاب حجة؟ أصالة عدم تحقق الإجازة من هذه المرأة الصغيرة، هذه البنت الصغيرة. الشيخ يقول صحيح الاستصحاب حجة، هذا أصالة عدم تحقق الإجازة هم موجود هذا الأصل، ولكن نحن نعلم بأن الأصل في الأموال والأعراض والدماء قد انقلب من أصالة الحل إلى أصالة الاحتيال، وهنا الشارع المقدس حينما أمر بالعزل معناه أني أرى الاحتياط في عزل هذا الربع لصالح هذه الزوجة الصغيرة، هنا ليس مجال التمسك باستصحاب عدم الإجازة حتى يوزع الورثة هذا الربع فيما بينهم، لا ما لهم الحق، ليش؟ أنه حقوق الناس والأصل في حقوق الناس هو الاحتياط ليس الإباحة، الإباحة سواء كان أصالة البراءة أو استصحاب ما في فرق، ما دام إجا حقوق الناس الأصول المرخصة لا تجري. بني يفيد أن العزل احتمال كون الزوجة المدركة وارثة، بل فكأنه هذا الأمر بالعزل احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة. يا شيخنا هل عندك نظير في هذه المسألة في الفقه؟ نعم عندي نظير، يقول الفقهاء ومنصوص أهم المسألة في باب الإرث أنه إذا مات الإنسان وزوجته حامل لا يعلم أنها حاملة من جنين واحد أو من طفلين مثلا لا يعلم، وفي ذاك الزمان ما كان هاي الأجهزة والكذا. الفقهاء هم ماذا يقولون؟ يقولون حد الأكثر اللي يمكن المرأة تحمل تحمل من طفله، بعد الأكثر كأنه موارد نادرة تصير. هنا الورثة ليس لهم أن هم يحصروا الميراث فيما بينهم، بل هذا الميراث لابد من عزل بمقدار ذكرين ولدين بالنسبة إلى هذا الحمل. ينتظرون أشهر إلى أن يتم. إن جاءت بالذكرين خب لهما حصتهما، إن جاءت بأنثى واحدة تأخذ حصة من الأربعة وثلاثة مرة أخرى توزع على الباقي. إن جاءت بولد من الأربعة اثنين يأخذ هذا الولد والثنين الآخران يوزعان وهكذا. خب الشارع المقدس لماذا ما يقتصر يقول هذا الحمل أولا هو أخو مو موجود بعد مو موجود يعني في عالم الدنيا بطل أمه، هذا ما إلى حصة من الإرث، يو إلى أهم حصة من الإرث أكو بمقدار بنت واحدة، ليش بمقدار ذكرين أكثر شيء ممكن. الشارع المقدس الشيخ يقول هو هذا إهنا أصالة يعني حرمة الحق المالي لهذا الجنين يقتضي أن هؤلاء الورثة الآخرون الكبار والصغار يحرمون من هذا حتى يتبين أن الحمل ما هو. هنا ما شكل المسألة إلها نظير أصلا كعزل نصيب الحمل في جعله أكثر ما يحتمل، يعني يحتمل أن يكون نفرين نفرين ذكرين ذكر وبنت لا بنتان، هذا بعد عندما تبع المرأة يعلم أنها تضع أي شيء. بقي الكلام هذا بعد ما بقي شيء من الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
وعنكم السنين إن شاء الله.